بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، من أحبهما أحبني، ومن أبغضهما أبغضني، وهما ريحانة آية من الدنيا. هذه الليلة أحببت أن أستبق الحدث، والحدث هو ولادة أبي محمد الحسن كريم أهل البيت سلام الله عليه. فالذكر الليلة وغدا مساء كله سيكون عن هذا الإمام البار من أئمة المسلمين سلام الله عليه. تطالعنا بعض الصور المشرقة في حياة إمامنا الحسن منذ ولادته سلام الله عليه وحتى وفاته واستشهاده، عندما يريد أن يطل هذا النور المبارك على ربوع هذه الأرض. نجد عندما يولد هذا الوليد المبارك وفي بيت من بيوت الله، هذه البيوت التي يعبر عنها شاعر العقيدة دعبل الخزاعي عندما يقول: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. وعندما يطل هذا النور المبارك الذي بدد جحافل الظلام، والذي ملأ الوجود من حوله ضياء باهرة وإشراقات من الابتسامة كانت على شفتي أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يتلقى هذا الوليد الجديد الذي هو الصلة بين النبوة والإمامة، بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد. فعندما ولد إمامنا الحسن سلام الله عليه يريد أهل البيت أن يضعوا له اسمه فاطمة سلام الله عليه تريد اسما لولدها، وعلي عليه السلام يريد اسما لولده الجديد. إلا أن هؤلاء هم أولياء الله، عندما يقولون كلمة هذه الكلمة لا تصدر من هوى أبدا، وإنما هو إلهام. وعلي يقول: ما كنت أسبق بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يوكل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما كنت أسبق بذلك ربي. وإذا بالأمين جبرائيل ينزل على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله ويقول له: يا رسول الله، سمه باسم ابن هارون شبرا. قال رسول الله: إن لساني عربي. فقال له جبرائيل: سمه بالحسن. فسماه بالحسن سلام الله عليه. إخوتي الأعزاء، فرق بين التسمية التي نحن نجعلها لأولادنا وبين التسمية التي يجعلها الباري عز وجل للفرد، فرق شاسع بينهما. نحن عندما نضع الاسم لأولادنا كي نميز بين زيد وعمر، أليس كذلك؟ بينما عندما الباري عز وجل يضع الاسم لإنسان ما، هذا الاسم يحمل في طياته عدة من المعاني، والروايات أيضا تترجم هذا المعنى. مثلا لما تأتي إلى فاطمة وأسماء فاطمة عليها السلام، لكل اسم من أسماء فاطمة ترجم بالروايات ما هو المقصود: طاهرة، مطهرة، حوراء، إنسية، بتول، إلى آخره. كذلك الحسن سلام الله عليه إيذانا بمعنى حسن الخلق وحسن الدين وحسن الشريعة التي تمثلت بهذا الإنسان العظيم. كل هذه المعاني منطوية في هذا الاسم الصغير وهو حسن. حسن الأخلاق، حسن الدين، حسن العقيدة، حسن العشرة، حسن الكرم. وإذا جئت إلى كل مفردة من هذه المفردات تجد أن الحسن عليه السلام هو قمة فيها. هذا هو اسمه المبارك من قبل السماء. الأمر الثاني الذي نقرأه في سيرة الحسن عليه السلام نبوغه المبكر. من هنا نعرف أن أئمة أهل البيت عليهم السلام بما حملوه من العلم، هذا العلم لا ينبغي ولا يمكن أن يكون علما طبيعيا أبدا. وإلا أنت شو تسمي مثلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه في لحظة واحدة يضمه رسول الله تحت ردائه، وأخرج علي رأسه من تحت رداء النبي وهو يتبسم مبتسم الوجه. قيل له: يا علي، ماذا أسرك رسول الله في لحظة واحدة؟ قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب من العلم. هذا العلم لا ينبغي أن يكون علما عاديا أبدا. هذا النبوغ الذي وجد في ساحة أهل البيت عليهم السلام مو طبيعي. لذلك تلاحظ إمامنا الحسن سلام الله عليه كان يأتي إلى مسجد جده المصطفى صلى الله عليه وآله. رسول الله عندما يصعد على المنبر يقسم نظراته، قسم منها لأصحابه وقسم منها خاص للحسن والحسين. هذا ما ورد في الروايات. يعني مثلا إذا رسول الله صلى الله عليه وآله نصف ساعة على المنبر، ربع ساعة للأصحاب ينظر إليهم ويخصهم بالخطاب، وربع ساعة خاصة للحسنين سلام الله عليهما. من هنا كان الحسن عليه السلام يقوم ويذهب إلى أمه فاطمة، وكان يحفظ خطب جده المصطفى ويتلوها على أمه الزهراء سلام الله عليها. والزهراء عليها السلام كانت بدورها تنقل هذا المعنى إلى إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن عليا سلام الله عليه أراد أن يرى هذا الموقف بعينه. في يوم من الأيام علي سلام الله عليه يختبئ وراء الباب حتى يسمع ولده الحسن ويرى ولده الحسن وهو يقرأ خطب جده المصطفى صلى الله عليه وآله. فأقبل الحسن عليه السلام ودخل كالعادة، تلتفت إليه أمه فاطمة سلام الله عليها، قالت له: بني حسن، اتلوا ما عندك من خطب. وإذا بلسانه يتلجلج ما يقدر يتكلم. قالت له فاطمة: بني حسن، لماذا تلجلج لسانك؟ لماذا لم تتكلم؟ ليش؟ قال: أمه، لا تعجبي مما ترين، فإن كبيرا يرعاني. علم أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وراء الباب وهو يريد أن يستمع لولده الحسن سلام الله عليه. وهذا ليس بالأمر الغريب، هذا العلم الذي توارثوه هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلي اللي كان يصعد المنابر ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني. والحسن عليه السلام يأتي بدوره، وكان بذلك المستوى من العلم، نبوغ مبكر. هذه الخصلة الثانية التي نشاهدها في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه. الخصلة الثالثة عبادته، وعلينا أن نتعلم من عبادة الحسن وآل الحسن سلام الله عليه. يجي يصور البعض يقول: أهل البيت ما عندهم شغل وعمل، قضوها بس بالعبادة، شغل وعمل ما أكو. البعض هكذا يقول، ولكن أهل البيت عليهم السلام من جهة في أمور المجتمع وصياغة أمور المجتمع وصياغة أمور الأمة وصياغة الأمور السياسية تجدهم في الطليعة ويضحون من أجل ذلك بأرواحهم، وهذا خير دليل على ما نشوف. علي بن أبي طالب مع أنه مختلف مع القوم، لكن هم القوم يعترفون. شو يقولون؟ يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي، لولا علي لهلك عمر. إذن معنى ذلك أن عليا بس في الساحة، لم يترك الساحة، والحسن عليه السلام في الساحة، والحسين عليه السلام في الساحة، ولكن في نفس الوقت هؤلاء لم يتركوا عبادة الله. أولا، هؤلاء يعرفون من هو الباري عز وجل. انت سامع القصة للإمام زين العابدين، يقف يصلي يسقط رداؤه، لما ينتهي من الصلاة يلتفت إليه أحد أصحابه يقول له: يا ابن رسول الله، لماذا لم تعدل الرداء؟ قال: ويحك ويحك، أتعرف أمام من أقف؟ إني أقف أمام رب العالمين. هذول يعرفون منه الله، عندما يقفون بين يدي الله يعلمون، يعطون درس. لاحظ: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذول يعرفون الله منه، لاحظ. ولذلك يحج إلى بيت الله 25 حجة حافيا على قدميه، وكان إذا جاء إلى المسجد يقف بباب المسجد وهو ينادي من أعماقه: إلهي عبدك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء. وعندما يأتي ويتلو القرآن الكريم، شلون يتلو القرآن الكريم؟ بشكل وبشكل أمثالي؟ لا، إذا مر بآية فيها نداء: يا أيها الذين آمنوا، وإذا بالحسن عليه السلام يصرخ من أعماقه: لبيك لبيك لبيك. وإذا قرأ آية فيها عذاب وفيها جحيم يجلس ويبكي كبكاء الثكلى على أولادها حتى يبل الأرض من دموع عينه. هذا هو إمامنا الحسن في عبادته. كيف يصور لنا العبادة؟ ما أروعك سيدي ومولاي يا أبا محمد. كان إذا قرأ القرآن تنقطع المارة، تنقطع المارة. البعض يقول حسن الصوت تنقطع المارة، لا، ممكن هذا ممكن، ولكن القول الأرجح هو خضوع الإمام. كيفية خضوع الإمام سلام الله عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، فعندما يقع البصر على هكذا إنسان يقف، يقف في مكانه ولم يتحرك، لأن يشوف روعة التوجه نحو الله وروعة الخضوع لله تبارك وتعالى. ملاحظ كيف؟ إذن تقرأ هذه المعاني الجلية والواضحة في عبادة إمامنا الحسن سلام الله عليه. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة: التواضع. وكل إنسان يحتاج إلى هذه الخصلة، وهو عبد مخلوق لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبد يعني الإنسان الخاضع لله، المتواضع لبني نوعه، هذا هو الإنسان العبد، هذا الخاضع للربوبية والمتواضع لبني نوعه، لأنه لا يختلف معهم باللون، ولا يختلف معهم بالجسد، ولا يختلف معهم من أنه من التراب، منها خلقناكم، منها خلقناكم. والإمام الحسن يعرف هذا المعنى. وعندما كان إمامنا الحسن يعرف معنى التواضع يقف ويمر على جماعة جمعوا كسيرات من الخبز اليابس وجعلوه في الماء، أقبل عليهم سلام الله عليه: تفضل يا ابن رسول الله. وإذا بالحسن عليه السلام يفترش التراب ويجلس معهم وهو يقول: إن الله لا يحب المتكبرين، ويجلس معهم ويأكل. هكذا هي تواضع الإمام عليه السلام. ذات يوم كان جالسا وهم وأراد أن يقوم ويذهب إلى داره، وإذا برجل فقير قد أقبل إليه. الإمام عليه السلام ماذا يفعل؟ يرجع إلى مكانه الذي كان فيه ويجلس في ذلك المكان حتى يحيي الضيف بهذه الأخلاق الكريمة. هذا شيء يسموه تواضع. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، اقرأ عنه الصور الرائعة، الذي كان يمر على الصغير والكبير يسلم عليه، حتى أن الأعرابي إذا دخل إلى المسجد يسأل: من منكم رسول الله؟ ما يعرف من هو الرسول، يجلس مع الناس، يجلس مع الناس كالناس، لا يمتاز عنهم. ما قال أنا أمير، ما قال أنا زعيم، ما قال أنا نبي، ما قال أنا قائد، اجعلوا لي الكرسي الفلاني أجلس عليه، التاج الفلاني، لا لا، كل هذه الأمور جعلها جانبا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يجلس مع الناس كبقية الناس. وهذا إمامك علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى أن البعض كان يعير عليا لماذا كان يفترش التراب، ليش علي بن أبي طالب كان يجلس على التراب؟ قلت لك القارئ لقول الله تبارك وتعالى منها خلقناكم، والذي يسمع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، ولما أنا أكون من تراب هسه عندي كلمتين أنا حافظها ما أعطي جواب السلام شنو معناته ما أدري، شوية صارت دراهمي أكثر ما أدير بال للآخرين ما أدري شنو الميزان شنو ما أدري، هل الميزان العلم؟ احنا عندنا بعض العلماء وصلوا إلى مرتبة المرجعية، ها؟ بعض العلماء وصلوا إلى مرتبة المرجعية، هذا العالم الجليل الكبير وإذا في آخر حياته نسى حتى اسمه، اسمه نسى اسمه بعد ما يعرف. إذن العلم مو هو الميزان. الأموال أنتم كلكم شاهدتم ولاحظتم من بعد أيام اللي كنا في العراق من تجار كبار وعظام أقبلوا إلى مدن أخرى لا يملكون قوت يومهم، وين راح بيك الأموال؟ إذا لا أموال تدوم ولا علم يدوم ولا جاه يدوم ولا سلطان يدوم. صدام سلطان كان عنده، قصور كان عنده، هذه القصور لا يهزها لا تهزها الصواريخ، القنابل ما تهزها، وين راح صدام؟ وين راح صدام؟ ها؟ أخذ أشبارا من الأرض حفرها ودخل فيها وهو هاربا عن العالم ويريد المحافظة على نفسه. هذا الطاغوت، هذا اللي يقول أنا أفضل من عندكم، وين صار هذا الأفضل؟ وين راح هذا الأفضل؟ هذا اللي كان يتحدى الحسين سلام الله عليه ويقف أمام قبته يقول له أنت الحسين وأنا الحسين، أنا حسين وأنت حسين. هذول شوف العجرفة، شوف الظلمة، هذول كل درس يا إخوان، والله العظيم علينا أن نأخذ درس، درس قيم، أن لا نعود إلى مثلها. لا عبودية للأشخاص، عبودية بس لله، الأشخاص لا يعبدون على الإطلاق. البعض عبد صدام، هذه نتيجة صدام. الطغاة شنو؟ عندك رب، عندك إله، عليك أن تعبد الله حق عبادته، لا يدوم إلا وجهه. لا صدام يدوم ولا أبو صدام ولا أزلام صدام على الإطلاق. الذي يدوم في الوجود، الذي يدوم في الكون هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن هنا عندما تأتي إلى تواضع أئمتنا سلام الله عليهم، هاي ميزة، ترى هاي ميزة بين أئمتنا وبين السلاطين الذين عاصروا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. شوف هارون الرشيد وين كان، شوف المتوكل العباسي وين كان، المأمون العباسي وين كان، فلان الأمويين العباسيين، ولكن شوف أئمتنا سلام الله عليهم بهذا التواضع، بهذا التواضع غزوا العالم كله، غزوا القلوب، هذول في القلوب. أكو ناس اليوم إرهابيين يمنعون من زيارة القبور، قبور الأئمة عليهم السلام، هذول شي يصورون؟ يصورون أن أئمتنا تحت التراب، ضمهم التراب. ولكن أنا أقول لهم ليس بإمكان العالم أن يضم أهل البيت عليهم السلام، العالم كله مو التراب، العالم كله ليس باستطاعته أن يضم أهل البيت سلام الله عليهم. أتعلمون لماذا؟ أنا أعطيكم الجواب، لأن هؤلاء قبورهم وين؟ في قلوبنا وضمائرنا، أينما حللنا وأينما ذهبنا ننادي يا حسين. وننادي يا حسن. فإذا القبر وين؟ ها؟ القبر في كربلاء؟ لا، القبر مو في كربلاء، القبر في قلوبنا وضمائرنا، لأن الحسين في ضمائرنا، لأن الحسين في قلوبنا، لأن الحسن في قلوبنا. خلي يهدمون قبور البقيع، ولكن هؤلاء يتصورون أنهم إذا هدموا هذه القبور انتهت السالفة. لا أبدا، صدام سواها، شرد هذول المؤمنين الموالين في شرق الأرض وغربها ويصور أنه قضى على الحسين، ولكن كل واحد من هؤلاء الذين هجروا ديارهم جعل مأتما للحسين في المنطقة التي هو فيها. انت لاحظ الآن الحسين ينتشر في العالم كله، الحسن ينتشر في العالم كله، أليس كذلك؟ فإذا من تواضع لله رفعه الله. فالحسن عليه السلام عند مأتم وعند شيعة وعند جماعة وعند محبين، وهذول المحبين لا يقتصرون في مكان دون مكان أبدا، العالم كل الآن تشوف من الموالين الذين ذهبوا إلى هذه المناطق الآن مآتم أكو في البرازيل، في الأرجنتين، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل هاي المناطق، كل مأتم فيها ينادي يا حسين. تعسل لك يا صدام، تعسل لك، يتصور أنه قضى. هذا درس كبير لكل من يريد أن يقترب من هذه الساحة المقدسة، ساحة أهل البيت عليهم السلام. عليه أن يعرف أن له يوم أسود سيحرق كائنا من كان، لأن الحسين والحسن عليهم السلام سيدا شباب أهل الجنة. هذا هو تواضع إمامنا الحسن سلام الله عليه. الخصلة الخامسة التي نقرأها في حياة إمامنا الحسن وهي كرمه. الله سامع أنت كريم أهل البيت عليهم السلام. إخواني أكو نقطة مهمة خلي أبين لك إياها، ما الفرق بين كرم أهل البيت وكرم حاتم الطائي؟ أنتم سامعين حاتم الطائي وكرم حاتم يضرب به المثل، صح حاتم الطائي كريم، ولكن لو جعلته إلى جانب أهل البيت لا شيء، لا شيء. أولا لأن كرم أهل البيت عليهم السلام اقترن برضا الله تبارك وتعالى، وهذه ميزة امتاز بها أهل البيت سلام الله عليه جميعا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا أولا. ثانيا كرم أهل البيت عليهم السلام لم يقتصر على البشر فقط، بل الشمل حتى الحيوان. انظر ارجع إلى التاريخ كله، ينقلوا لك عن جدهم الكبير هاشم جد أهل البيت عليهم السلام اللي المعروف بعمر العلا. هذا الرجل كان يحمل الطعام ويحمل اللحوم ويذهب بها إلى سفوح الجبل ويجعلها للطيور وللوحوش حتى تأكل، ويأتي أحد الأدباء يمدحه ويقول له: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. فإذا كرم أهل البيت عليهم السلام ما اقتصر على ماذا؟ على البشر فقط، بل شمل حتى الحيوانات. هذا كرم أهل البيت. بعد كرم أهل البيت عندما يعطى للناس يعطى بكرامة. الله يعطى بكرامة. شوف إمامنا الحسن يدخل عليه سائل، شو يسوي الإمام؟ لم يفتح الباب، الباب لم يفتح، يأخذ العطاء ويعطي العطاء من وراء الباب. هذه يسموها شنو؟ يسموها صدقة السر التي تطفئ غضب الرب. شو يقول بعدين؟ يقول: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل. تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. هذا كرم أهل البيت عليهم السلام. الله أكبر. بعد يحملون الجراف في الليل الدامس ويجعلون فيه الدراهم والطعام حتى أن الناس لم يعرفوا من هذا إلى أن يفارق الحياة. ذاك الوقت يعرفوا مثلا الإمام الحسن، يعرفوا الإمام السجاد سلام الله عليه، عندما يوضع على المغتسل يرى في ظهره أثر أسود. يسأل الإمام مثلا الباقر أو يسأل الإمام زين العابدين ما هذا الأثر من والدك؟ يقول هذا أثر الجراب الذي كان يحمله في غلس الليل ويذهب ويعطي ذلك للفقراء وللمستضعفين. شوفوا هذا الكرم. بعد أكثر من هذا، أهل البيت إذا كانوا في مجلس وهم جالسون مع جماعة لنفترض أغنياء ويدخل سائل، ماذا يفعلون؟ شوف الروعة، ماذا يفعلون؟ يقوم الإمام سلام الله عليه ويحمل العطاء ويعطي للجميع، لجميع الجالسين، حتى لا يحس الفقير بفقره وبفاقته. الله أكبر. هذا وين أنت الشاهد؟ هذا في حاتم موجود هذا المعنى؟ أبدا. هذا تشاهده في كرم من؟ في كرم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، يعطي العطاء من وراء الباب. بعد يمر على رجل عبد أسود، قن يمر عليه، ومع هذا العبد أجلكم الله كلب، وكان هذا العبد يعطي الطعام للكلب أجلكم الله. عند ذلك أقبل الإمام الحسن سلام الله يعني أعجب بهذا المنظر، أعجب بهذا المنظر، جاء وجلس عنده. قال: يا هذا ماذا تصنع أنت؟ قال له: يا ابن رسول الله، والله أخجل أن أأكل وهذا الكلب جوعان. الله أكبر. وهذا الكلب جائع. الإمام عليه السلام أعجب بهذا المنظر، يذهب ويشتري هذا العبد ويشتري الضيعة ويعتق العبد لوجه الله ويعطيه الضيعة هدية لوجه الله تبارك وتعالى. ما أروع أهل البيت. هذا إذا تدقق به هو هذا حقوق الإنسان، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. مو لولا مو هذول اللي جايين اليوم يتكلمون عن حقوق الإنسان. أهل البيت هيك يعلمونه شلون تصير عندنا رأفة على الناس، شلون تصير عندنا رأفة على العبد، شلون تصير عندنا رأفة حتى على الحيوان. أهل البيت يعلمونا، يدرسونا، يعطونا الدروس والعبر في هذا. ولذلك تشاهد شيعة علي سلام الله عليه يحملون هذه الخصال. انتم تشاهدون الفرق بين شيعة علي وغير شيعة علي. ما هو؟ هناك من يدعي الإسلام ويأخذ الناس الأبرياء ويذبحهم ويفصل رؤوسهم عن أبدانهم وهو يقول أنا مسلم. هذا مسلم. هذا هيا تربية، هاي تربية علوية لو تربية يزيدية. هذه تربية يزيدية. هذا إرهاب، إرهاب يزيدي. هذا إرهاب معاوية. هذا الذي سن هذه السنة، فصل الرؤوس عن الأجساد كما تلاحظون وتشاهدون وتسمعون. هاي مو طريقة أهل البيت عليهم السلام على الإطلاق. طريقة أهل البيت طريقة رأفة ورحمة ومودة حتى مع العدو. إنهما صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولكن هذول جاءوا بهذا الإرهاب، يفخخ نفسه ويروح بين الأبرياء، بين الأبرياء والنساء والأطفال، ويقتلهم باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الشريعة. الإسلام بريء وبراء من هؤلاء. هؤلاء لا يفهمون شيئا من الإسلام. هؤلاء سودوا صورة الإسلام. الإسلام بريء من هؤلاء. جايين يسوون أنفسهم مسلمين
ويدافعون عن حرم الإسلام. أي إسلام من هذا؟ يقول لك جهاد. أي جهاد هذا؟ أطفال، نساء، شنو دربهم ذولا؟ أي جهاد هذا؟ أهل البيت عليهم السلام علمونا شلون تصير عندنا رأفة ومحبة على الناس وعلى البشر. مو نروح نذبح الأبرياء، هاي طريقة يزيدية، طريقة أموية. أول من ابتدع فصل الرؤوس عن الأجساد هم آل أمية، وهذا التأريخ بين يديك. هذا المعنى لم ولن تقرأه في حياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الخصلة الخامسة التي نقرأها في حياة إمامنا الحسن سلام الله عليه، كرمه وجوده، الخصلة السادسة كظم الغيظ والتحمل. واقعا هذا هم درس قيم، وإلا أنت شو تصور الآن؟ أنت تمشي في الشارع يجي إنسان يسبك يلعنك، شو تسوي؟ شنو جوابك؟ ها؟ يأتي رجل شامي يأخذ الحسن من تلابيبه ويسب الحسن ويسب أباه أمير المؤمنين سلام الله عليه، والحسن يترأف به ويبتسم في وجهه وهو يقول يا هذا لا تسب لا تسب، هلم معي تعال إلى بيتي كي أريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. الله، شوف الروعة، شوف الروعة. ترى مو صعب يدخل واحد عليه يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، ترى هاي مو كلمة هينها أبدا. ولكن مع الأسف الشديد هذا المعنى نقرأه في بعض المسلمين، النصوص القرآنية والشرعية ما يفهم ما يعيها، عندما يقول رسول الله هذان إمامان إن قاما وإن قعدا. شنو معناته يعني؟ يعني هذول أئمة استصالحوا أو جاهدوا، على كل الأحوال هذا إمام مفروض الطاعة، علينا أن نتعلم هذا المفهوم. يدخل واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه من أصحابه قال له سيدي أنا مطيع لك، أنت حجة الله في الأرض، أنت حجة الله في الأرض. قال له إذا أمرتك بشيء تفعل؟ قال نعم يا ابن رسول الله. ثم حمل تفاحة هذا الرجل، قال له يا ابن رسول الله، شوفوا هذا الشيعي الحقيقي هو هذا، قال له يا ابن رسول الله والله لو قلت لي أن نصف هذه التفاحة حلال ونصفها حرام لأكلت الحلال وتركت الحرام. هذه هي الطاعة، هكذا يعلمنا أهل البيت والقرآن في التبعية لأهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الذين طهرهم الله من الرجس تطهيرا، هؤلاء الذين قال في حقهم رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ليش أنا لما يجي الإمام الحسن سلام الله عليه صالح أقف ضده وأقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ لا لا، الجسارة هذه ما لازم تصدر من إنسان مؤمن موالي محب يدعي أنه على خط أهل البيت عليهم السلام. إخوتي الأعزاء، هذا خط واضح أقولها وبكل صراحة، خط أهل البيت، أولا خط القرآن والنبي، ومن بعده خط أهل البيت عليهم السلام، ومن بعد ذلك خط الحوزة وخط المرجعية. علينا أن نسير على خط المرجعية لأنه خط السلام، ولأنه خط الله الذي رسمه أهل البيت عليهم السلام لنا. هذا هو الخط، لا نتجاوز هذا الخط، بما أننا أمرنا بذلك ألا نخالف، علينا أن نتبع. إذا قام الدليل الشرعي، إذا قام الدليل القطعي على مرجعية زيد من الناس علينا أن نتبعه، علينا أن نقلده. فإذا على الموازين الشرعية، إذا هذه الميزة التي امتاز بها إمامنا الحسن سلام الله عليه، وهو كظم الغيظ والتحمل. نعم يا أخي، هذا صديقك مهما يكون، تصدر فرد كلمة، يصدر منه فرد موقف، لعله ما متقصد، لعله عن جهل، لعله عن طمع، ولكن عادة يرجع إلى نفسه. هؤلاء أهل البيت عليهم السلام حتى مع أعدائهم، كما نقلت لك في الليلة السابقة موقف مروان ابن الحكم مع إمامنا السجاد سلام الله عليه. إذن هذا هو إمامنا الحسن وهذه هي خصاله، ولكن أنا أريد أقف كلمة عند كلمة أو كلمتين للحسن سلام الله عليه ونأخذ منها الدرس. وهذه الليلة أنا مصيبة ما عندي، ولكن نعرج على مدح أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هنا إمامنا الحسن عند كلمة، يدخل عليه رجل قال له: يا ابن رسول الله أريد صحبتك. شوف والله، شوف الموقف. قال له: يا ابن رسول الله أريد صحبتك، أريد أصاحبك، أصيد صديقك. قال له الإمام عليه السلام بشروط. قال: ما هي؟ قال: أولا ألا تمدحني، فإني أعرف بنفسي منك. أنا أعرف نفسي، ما لك حق تمدحني، هذا أولا. ثانيا ألا تكذبني، فإنه لا رأي لمكذوب. شايف أنت بعض الأحيان بعض الأصدقاء يمشوا يا يحاشي يقول: لا لا أنت تكذب، أنت تكذب. يا أخي ما يصير الصديق، يعني شنو معناته؟ نابعة من الصدق. إذا صار البناء أنا أكذبك وأنت تكذبني ما صار شيء، ها؟ فعلينا أن تكون الساحة سليمة قائمة على الصدق. ألا تكذبني فإنه لا رأي لمكذوب. قال له شنو الشرط الثالث؟ واي رائع هذا الشرط. قال له: ألا تستغيب عندي أحدا. الله، واقعا هذا الفهم والمفهوم إذا نروجه في حياتنا يكون رائع. الحق والإنصاف، ألا تستغيب عندي أحدا. وإذا بهذا الرجل يقوم ويخرج عن الإمام الحسن هربا، ما يقدر يطبق هذا المعنى. هذه هي كلمة لإمامنا الحسن، كم لها وكم فيها من الدروس والعبر. نعم، زين نعوف هذول ونذهب إلى غيرهم. الزمخشري ينقل في الكشاف روايات عن رسول الله، شو يقول؟ يقول: من مات على حب آل بيتي مات شهيدا، من مات على حب آل بيتي مات مغفورا له، من مات على حب آل بيتي زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيتي بعلها، وبالعكس من مات على بغض آل بيتي مات كافرا. الحارث ابن الأعور الهمداني، مو الهمداني، همدان تكون منطقة في إيران، همدان منطقة في اليمن، فيها جماعة من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يدخل على الإمام أمير المؤمنين الحارث ابن الأعور الهمداني، يلتفت إليه الإمام، قال: يا حارث أتحبني؟ قال: نعم نعم يا أمير المؤمنين أحبك. قال له أمير المؤمنين: يا حارث إنك ستجدني في ثلاث مواقف حيثما تحب. قال له: يا أبا الحسن ما هذه المواقف؟ قال: ستجدني عند الاحتضار حيثما تحب، وستجدني عند الصراط حيثما تحب، وستجدني عند المقاسمة حيثما تحب. قال له: مولاي ما هي المقاسمة؟ قال: إني أقسم النار قسمة صحيحة وأقول: هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فذريه. اللهم صل. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني شخصه وأعرفه بعينه واسمه وما فعل، وأنت عند الصراط. انتهم انتهمها. وأنت عند الصراط تعرفني، فلا تخف عثرة ولا
زللا أقول للنار حين تقرب منك، أقول للنار حين تقرب منك ذريه لا تقرب الرجل، ذريك لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا، أسقيك من بارد، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا.
خل نقرأ لو انت التعبانين لو انا اللي اتعب.
يا ليلة النصف بشهر الصيام، يا ليلة النصف بشهر الصيام، العشت بالبشرى جميع الأنام، بمولد الصبط الزكي الإمام، فمن يدانيه بفضل ومعين. ريحانة المختار صبط الرسول، نجل علي الطوري وابن البتول كريم أهل البيت، ذاك الأصول رب العطايا والندايا والمنايا. يا من تطيب بذكرهم كلماتي، وبحبهم أنجو من الهلكات. والله على خط الولاية، هذا عهد على خط الولاية إلى آخر نفس. يا من تطيب بذكرهم كلماتي، وبحبهم أنجو من الهلكات، لولاهم لم يستقم نهج الهدى، لولاهم لم يستقم نهج الهدى، وبدونهم لا خير بالصلوات. الله عظم شأن طه أحمد وأعزه شرفا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه، ماذا قال في محكم التنزيل؟ قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد ساد الناس، سيد عظيم، محمد ساد الناس كهلا ويافعا، وساد على الأملاك أيضا. محمد ما أحلى شمائله، الله، محمد ما أحلى شمائله، وما ألذ حديثا كان فيه محمد. المجلس اللي ما يذكر فيه مدح علي أبتر، أبتر لا قيمة له. لا عذب الله أمي. هنيئا لكم يا سادة على ولاية علي، وإن شاء الله على ولاية علي إلى آخر خط. لا عذب الله لا 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 عبد الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا يهوى يا أبا حسن. سيدي ومولاي بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء يا صراطا إلى الهدى مستقيما وبه جاء للصدور أمير المؤمنين وبه جاء للصدور شفاء أنت هارون والكليم محلا من نبي سمت به الأنبياء أنت ثاني ذوي الكساء أنت ثاني ذوي الكساء ولعمري أشرف الخلق ما الحوايا يا أخو الكساء. سيدي يا رسول الله
ظاهرا آلف عليك
سيدي يا رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني.
متى يقع ويكتحل هذا الناظر برؤية رسول الله عند الاحتضار؟ يا الله.
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ عن كل عيب خلقت مبرأ عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
إلهي نقسم عليك بأبي محمد الحسن صاحب هذه الليالي المباركة أن تقضي حوائجنا.
إلهي نقسم عليك بكريم أهل البيت بمظلوم أهل البيت بإمام أهل البيت الحسن أن تقضي حوائجنا
أن تشافي مرضانا. كثير من المرضى يسألونكم الدعاء
اللهم شافهم وعافهم وألبسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله.
اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا.
اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن هذا الشعب المظلوم بالقريب العاجل يا الله. انصرهم على أعدائهم وأعداء الدين يا الله، واجعل رايتك بيدهم خفاقة يا الله.
من أوصانا بالدعاء؟ اللهم اقض حاجته، أدي ديونه، شافي مرضاه، إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم،
لأمواتهم مع أموات الحاضرين والإخوة والأخوات على الإنترنت جميعا. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.